الباب الثاني في كون الأصل النقلي متضح الدلالة. إن اتضاح الدلالة يختلف باختلاف المتن، فإن المتن إما قول وإما فعل وإما تقرير، فهذه ثلاثة أقسام. القسم الأول القول. إن القول يدل على الحكم من جهة منطوقه ومن جهة مفهومه. أولاً جهة المنطوق، إن النظر في دلالة المنطوق قد يكون في دلالته على الحكم نفسه، وقد يكون في دلالته على متعلق الحكم، والحكم يتعلق بالمحكوم عليه وهو المكلف، والمحكوم به وهو الفعل، ثم الفعل قد يتعلق بما يتأدى به كالماء والصعيد في الطهارة، والرغبة والطعام في الكفارة، وقد يتعلق بما يتأدى به زمنا كأوقات الصلوات والصيام، ومكانا كالحرم وعرفة والمساجد. وبالجملة فهي متعلقات للحكم بعيدة، فلذلك نحصر الكلام في هذه الجهة في الدلالة على الحكم وفي الدلالة على متعلق الحكم. ألف الدلالة على الحكم. إن اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه قد يكون أمرا وقد يكون نهيا وقد يكون تخييرا. الأمر، والكلام فيه ينحصر في مقدمة وعشر مسائل. أما المقدمة فهي في حد الأمر وفي صيغته الدالة عليه بالوضع. أما حده فهو القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء. وأما صيغته فهي صيغة افعل، وهي مستعملة في اللغة في 15 موضعا. الأمر كقوله تعالى أقيموا الصلاة، والإذن كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، والإرشاد كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فإن ذلك إرشادا لمصالح الدنيا. والتأديب كقوله عليه الصلاة والسلام كل مما يليك، ويفارق الإرشاد بأنه لحق الغير. والتهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. والتسوية كقوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا. والإهانة كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. والاحتقار كقوله تعالى فاقض ما أنت قاض. والامتنان كقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم. والإكرام كقوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين. والتعجيز كقوله تعالى فاتوا بسورة من مثله. والدعاء كقوله تعالى اغفر لنا. والتكوين كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين. والتمني كقول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. والإنذار كقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله. قد زاده بعضهم ورده بعضهم إلى التهديد، وهو مجاز في هذه المعاني وحقيقة في الأمر بالاتفاق. وقد اختلفوا في تقديم التحريم على الصيغة، هل هو قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل من دون أمر به أو ليس بقرينة، وذلك أنه وردت كثيرا هذه الصيغة بعد التحريم لمجرد الإذن، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، بعد قوله غير محل الصيد وأنتم حرم، وكقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، بعد قوله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وكقوله تعالى فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله، بعد قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، وكقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهذه الصيغ ليس المراد بها إلا الإذن في الفعل، وقد ترد أيضا هذه الصيغ بعد التحريم والمراد بها حقيقتها، وهو الأمر كقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، بعد قوله: إلا الذين عاهدتم. وكقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، بعد نزول قوله: ودع ذاهم وتوكل على الله. وفي معنى قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والحلاق بعد بلوغ الهدي محله مأمور به، فهذا خروج من تحريم إلى أمر. وقد اختلف في ذلك كما قدمنا، فمنهم من قال بأن تقديم التحريم قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل، وهم الأكثرون. ومنهم من قال بأن الصيغة تبقى على حقيقتها في الدلالة على معنى الأمر، وهم الأقلون. ومذهب الأكثرين أرجح، لأنها غالبة في الإذن في الفعل ونادرة في غيره، وحمل اللفظ على الغالب أرجح. فهذا تمام المقدمة، فلنتكلم على المسائل. المسألة الأولى: اختلفوا في الأمر المطلق هل يقتضي الوجوب أو الندب أو غير ذلك اختلافا كثيرا، وعلى ذلك اختلافهم في مسائل كثيرة من الفقه. فمن ذلك اختلافهم في الإشهاد على المراجعة هل هو واجب أو لا. فالقائلون بالوجوب وهم الشافعية يحتجون بقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. والمراد بالإمساك المراجعة، فالإشهاد على المراجعة مأمور به والأمر يقتضي الوجوب، فيمنع المخالف كون الأمر مقتضيا للوجوب. وكذلك احتجوا على وجوب التكبير عند الإحرام بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فهذا أمر والأمر للوجوب، فيمنع المخالف ذلك. وبسبب الخلاف في كون الأمر للوجوب أو الندب، اختلف أصحابنا في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، هل هو واجب أو مندوب إليه من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وقد ذهب أبو بكر الأبهري من أصحابنا إلى أن أوامر الله تعالى تقتضي الوجوب، وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي الندب، والمحققون يرون جميعها للوجوب، ويحتجون على ذلك بأن تارك المأمور به عاص، كما أن فاعله مطيع، وقد قال تعالى: أفعصيت أمري؟ وقال: لا أعصي لك أمرا، وقال: لا يعصون الله ما أمرهم. وإذا كان تارك المأمور به عاصيا كان مستحقا للعقاب، سواء كان ذلك في أوامر الله أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. وقد قال تعالى في أمر رسوله صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد امتنع صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالسواك لأجل المشقة، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، مع أن السواك مندوب إليه، فلو كان أمره للندب لما امتنع منه. المسألة الثانية: في كون الأمر بالشيء يقتضي المبادرة إليه أو لا يقتضيه. وقد اختلف في ذلك الأصوليون واختلف الفقهاء في بعض الفروع بناء على هذا الأصل، كاختلاف الشافعي وأبي حنيفة في كون فريضة الحج على الفور، فمن أخرها وهو متمكن من أدائها كان عاصيا، وهو مذهب أبي حنيفة أولا على الفور، فمن أخرها وهو متمكن من أدائها لا يكون عاصيا، وهو مذهب الشافعي. وعندنا في المذهب في ذلك قولان بناء على هذه القاعدة، فإن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فاقتضت الآية أن الحج مأمور به. وكذلك اختلفوا في وجوب الكفارة، هل هي على الفور أو على التراخي. وكذلك اختلفوا إذا هلك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء، هل يضمن الزكاة أو تسقط عنه. فالشافعي يرى أنه يضمن، لأن الأمر بالزكاة عنده على الفور فهو عاص بالتأخير. والحنفي يرى أنه لا يضمن، لأن الأمر بالزكاة عنده ليس على الفور فهو غير عاص بالتأخير. واعلم أن كل واحد منهما قد خالف أصله لنظر محل بسطه كتب الفقه. والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا، لأنه تارة يتقيد بالفور، كما إذا قال السيد لعبده: سافر الآن، فإنه يقتضي الفور، وتارة يتقيد بالتراخي، كما إذا قال له: سافر رأس الشهر، فإنه يقتضي التراخي. فإذا أمره بأمر مطلق من غير تقييد بفور ولا بتراخ، فإنه يكون محتملا لهما، وما كان محتملا لشيئين فلا يكون مقتضيا لواحد منهما. المسألة الثالثة في كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه. إن الشارع إذا أمر بفعل فهل يحصل بالمرة الواحدة امتثال المأمور أو لا يحصل إلا بتكرار الفعل والدوام عليه؟ فقد اختلف في ذلك الأصوليون، وبنى ابن خويزمنداد من أصحابنا على هذا الأصل مسألة التيمم: هل يجب لكل صلاة أو يجزئ التيمم الواحد ما لم يحدث؟ فمن قال يجب لكل صلاة يرى أن قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أمر يدل على التكرار. ويقول: إنما أجزأ الوضوء للصلوات الكثيرة بدليل منفصل، وهو حديث يحيى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد. والمحققون يرون أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا المرة، بل هو صالح لكل واحد منهما، لأنه يصلح تقييده بكل واحد منهما. ألا ترى أن الشرع أمرنا بالإيمان دائما، وأمرنا بالحج مرة واحدة؟ ولصلاحية الأمر المطلق لكل واحد من القيدين حسن من السامع الاستفهام لما فيه من الإبهام. ففي الحديث أن الأقرع بن حابس أو سراقة بن مالك، لا أدري أي الرجلين، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فقال: يا رسول الله، أحجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ يعني هل يجزئنا حجنا عن عامنا هذا فقط فنحتاج إلى تكرار حج في كل سنة، أو يجزئنا للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للأبد. فلولا أن الأمر مطلق يحتمل التكرار والمرة الواحدة لما حسن من السائل هذا السؤال. المسألة الرابعة في الأمر المؤقت بوقت موسع، هل يتعلق بأول الوقت خاصة أو بآخره خاصة، أو يختص تعلقه بجزء معين من الوقت؟ اختلف في ذلك الأصوليون، فبعض الشافعية يرون أن الأمر متعلق بأول الوقت، فإن تأخر الفعل عن أول الوقت ووقع في آخره فهو قضاء سد ما سد الأداء. فإن تأخر الفعل عن أول الوقت ووقع في آخره فهو قضاء سد ما سد الأداء. وبعض الحنفية يرون أن الأمر متعلق بآخر الوقت، فإن قدم في أوله فهو نفل سد ما سد الفرض. والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر لا يختص تعلقه ببعض معين من الوقت، فإنه لو تعلق بأوله لكان المؤخر عاصيا بالتأخير، ولكان قاضيا لا مؤديا، وحينئذ يجب عليه أن ينوي القضاء وهو خلاف الإجماع. ولو تعلق بآخر الوقت لكان المقدم متطوعا لا ممتثلا للأمر، ولوجب عليه نية التطوع، ولما أجزأت عن الواجب كما لو فعلها قبل الوقت، وهذا خلاف الإجماع. فثبت أن الأمر لا يتعلق ببعض معين، ومما ينبني على هذا الأصل اختلافهم في الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ قبل انقضاء الوقت. فالشافعية يرون أن الصلاة تجزئه لأن الوجوب عندهم متعلق بأول الوقت، فهذا الصبي قد بلغ بعد انقضاء الوقت زمن الوجوب، فلا إعادة عليه كما لو بلغ بعد انقضاء الوقت. والحنفية يرون أن الصلاة لا تجزئه لأن الوجوب عندهم يتعلق بآخر الوقت، فقد أدركه زمن الوجوب وهو بالغ، فوجب عليه أن يصلي كما لو بلغ قبل الوقت. وعندنا في المذهب في ذلك قولان، ونظرنا فيه فقهي، ومحله كتب الفقه. ومن ذلك اختلافهم هل التغليس أفضل بصلاة الصبح أم الإسفار؟ فالشافعية ترى أن التغليس أفضل لأنه زمن الوجوب، والحنفية ترى أن الإسفار أفضل لأنه زمن الوجوب. المسألة الخامسة، في أن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين هل يتعلق ابتداء بجميع المكلفين ثم يسقط بفعل من فعل عمن لم يفعل، أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين؟ فجمهور العلماء يرون أنه يتعلق ابتداء بالجميع، ومنهم من يرى أنه يتعلق ببعض غير معين. وحجة الجمهور أن العقاب يعم جميعهم إذا تركوه إجماعا، وإنما يعم العقاب لعموم الوجوب. وما ينبني على هذه المسألة أن الحاضر الصحيح إذا عدم الماء فإنه يتيمم للفرائض المتعينة كالصلوات الخمس، ولا يتيمم للنوافل، وفي تيممه للجنازة خلاف بناء على هذا الأصل. فمن يرى أنه يتيمم يرى أن الوجوب يتعلق بجميع المكلفين ابتداء، ولا فرق على هذا في الابتداء بين فرض العين وفرض الكفاية. ومن يرى أنه لا يتيمم يرى أن الوجوب لا يتعلق بجميع المكلفين، فكانت الجنازة في حقه كالنوافل. المسألة السادسة، في أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي منها واحدا لا بعينه؟ قد اختلف في ذلك الأصوليون على أقوال، أشهرها هذان القولان، ومثاله خصال الكفارة الإطعام والكسوة والعتق. تظهر فائدة الخلاف في العبد والمسافر إذا كانا إمامين في الجمعة هل تصح صلاة المؤتمين بهما أو لا؟ فابن القاسم يرى أنها لا تصح، وأشهب يرى أنها تصح. ووجه قول ابن القاسم أن الواجب في حق العبد غير معين، لأنه مخير بين الجمعة والظهر، فالواجب عليه إحداهما لا بعينها، فالعبد مفترض في مطلق الصلاة التي هي إحداهما، ومتنفل في خصوصية الجمعة، فإذا اقتدى به المأموم في خصوصية الجمعة التي هي فرض عليه كان اقتداؤه اقتداء مفترض بمتنفل، وذلك لا يصح. ووجه قول أشهب أن خصوصية الجماعة واجبة على العبد بناء على أن الأمر بواحد من أشياء يقتضي وجوب الجميع. والذي ذهب إليه الجمهور هو أن الأمر يتعلق بواحد لا بعينه، وحجتهم في ذلك أن من ترك الجميع إنما يعاقب عقوبة من ترك واجبا واحدا، لا عقوبة من ترك واجبات كثيرة إجماعا، فدل على أنه لا يجب عليه جميعها. المسألة السابعة، في الأمر بالشيء هل يقتضي فعله الإجزاء أم لا؟ إن الأصوليين اختلفوا في أن المكلف إذا فعل ما أمر به هل يلزم انقطاع التكليف عنه أو لا يلزم، بل يجوز دوام التكليف. في ذلك قولان، وهذه المسألة إن أخذت على ظاهرها بنى الفقهاء عليها فروعا كثيرة، منها أن من لم يجد ماء ولا ترابا ودخل عليه وقت الصلاة فإنا نأمره بالصلاة على قول ابن القاسم وأشهب، ثم إذا صلى هل يقضي تلك الصلاة إذا وجد ماء أو صعيدا أو لا يقضيها؟ فابن القاسم يأمره بقضائها، وأشهب لا يأمره بذلك، لأنه يرى أن المكلف لما أمر بأداء الصلاة على تلك الحالة فإذا فعل ما أمر به انقطع عنه التكليف، لأن الأمر يقتضي الإجزاء ويلزم من الإجزاء سقوط القضاء. وكذلك من لم يجد ثوابا فصلى عريانا، وكذلك من لم يجد ثوبا فصلى عريانا ثم وجد ثوبا فيه قولان، هل يعيد أو لا يعيد بناء على هذا الأصل؟ وكذلك من التبست عليه القبلة فصلى إلى جهة غلب على ظنه أنها القبلة ثم تبين أن القبلة غيرها وأمثال ذلك. والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر يقتضي الإجزاء وانقطاع التكليف عند فعل المأمور به، لأنه الأمر إما أن يكون متناولا لزيادة على ما أتى به المكلف أو لا يكون متناولا للزيادة. فإن كان متناولا للزيادة لم يكن المكلف حينئذ آتيا بكل ما أمر به، والفرض أنه آت بكل ما أمر به. وإن كان الأمر غير متناول للزيادة على ما أتى به المكلف انقطع الأمر والتكليف حينئذ، فصح أن الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء. المسألة الثامنة في أن الأمر المؤقت بوقت هل يقتضي قضاء الفعل المأمور به بعد فواته عن ذلك الوقت أو لا يقتضيه؟ إن العبادة المؤقتة بوقت إذا لم يفعلها المكلف حتى خرج وقتها هل يجب عليه قضاؤها بالأمر الأول أو لا يجب عليه قضاؤها بذلك الأمر الأول؟ بل إن ورد أمر ثان بالقضاء وجب القضاء وإلا لم يجب. والجمهور منهم يرون أن القضاء لا يجب بالأمر الأول بل إنما يجب بأمر جديد، ويحتجون على ذلك بأن الأمر لا يتناول غير الوقت المقدر. ألا ترى أن السيد إذا قال لعبده اجلس يوم الخميس فإن قوله ذلك لا يتناول يوم الجمعة، ولذلك يصح أن يقول اجلس يوم الخميس ولا تجلس يوم الجمعة. فلو كان الأمر الأول متناولا ليوم الجمعة لكان هذا الكلام متناقضا. وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء عندنا في المذهب في من وجب عليه صوم يوم بعينه لأجل أنه نذره فلم يصمه أو أفسده، هل يجب عليه قضاؤه؟ فمن يرى أن القضاء بأمر جديد يرى أنه لا يجب عليه قضاؤه، إذ ليس عندنا أمر جديد في هذه المسألة يوجب القضاء، وإنما وجب القضاء في رمضان لوجود أمر جديد، وهو قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن يرى أن القضاء بالأمر الأول فإنه يجب عليه القضاء لوجود الأمر الأول. وكذلك اختلفوا في تارك الصلاة متعمدا هل يجب عليه القضاء؟ فجمهور المالكية أنه يجب عليه القضاء بناء على أن القضاء بالأمر الأول، وهذا كان مأمورا بالصلاة في الوقت. وابن حبيب من أصحابنا يرى أنه لا قضاء عليه، لأن الأمر الأول لا يوجب القضاء، وليس عندنا أمر جديد إلا في النوم والنسيان، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فلولا أنه صلى الله عليه وسلم أوجب القضاء على النائم والناس لما وجب. المسألة التاسعة في أن الأمر بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها، وهو معنى قولهم ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أو لا؟ اختلف الأصوليون في ذلك، فجمهورهم يرى أن الأمر يقتضي جميع ما يتوقف عليه فعل المأمور به، كالسيد إذا أمر عبده بالصعود على السطح فإن العبد مأمور بنصب السلم الذي يحصل به الصعود على السطح. ومنهم من يرى أن الأمر بالشيء لا يكون أمرا بما يتوقف عليه ذلك الشيء. وحجة الجمهور أن الوسيلة لو لم تكن مأمورا بها لساغ للمكلف تركها، ولو ساغ له تركها لساغ له ترك الواجب لتوقف الواجب عليها، ولو ساغ له ترك الواجب لم يكن واجبا. وعلى هذا الأصل اختلف العلماء في وجوب طلب الماء للطهارة، فالشافعية توجب الطلب والحنفية لا توجبه، وعندنا في المذهب خلاف. فمن يرى أن الطلب واجب يقول إن الوضوء واجب ولا يتوصل إلى الوضوء إلا بطلب الماء، فطلب الماء واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك أجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة بالعتق ولم تكن عنده رقبة وعنده ثمنها أنه يجب عليه شراؤها، لأنه لا يتوصل إلى العتق الواجب عليه إلا بالشراء، فالشراء واجب. ولذلك أوجبنا شراء الماء للوضوء في السفر إلا أن يكون مجحفا به فيسقط الشراء للضرورة. المسألة العاشرة: اختلفوا في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ فجمهور الأصوليين والفقهاء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومنهم من قال ليس نهيا عن ضده، وهذه المسألة قريبة من التي قبلها. وحجة الجمهور أن ضد المأمور به إما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه أو مباحا، لا يصح أن يكون مأمورا به لأنه لا يصح الأمر بالضدين لاستحالة الجمع بينهما، ولا يصح أن يكون مباحا وإلا لجاز له فعل الضد. ويفضي جواز فعل ضد المأمور به إلى جواز ترك المأمور به لاستحالة الجمع بين الضدين، فإذا فعل ضد المأمور به فقد ترك المأمور به، لكن ترك المأمور به لا يجوز، ففعل ضده لا يجوز. وتظهر فائدة الخلاف في أن العبادة المأمور بها لا ينهى عن ضدها ما لم يفض فعل الضد إلى فواتها. فالقيام في الصلاة مأمور به، فإذا جلس ثم تلا في القيام المأمور به لم تبطل صلاته، لأن جلوسه ذلك غير منهي عنه، لأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. والجمهور يرون أن الجلوس منهي عنه لأنه ضد القيام المأمور به، فإذا جلس من قيامه في أثناء صلاته عمدا بطلت صلاته وإن أمكنه التلافي، لأن المصلي قد فعل في صلاته فعلا منهيا عنه فوجب أن تبطل صلاته. وكذلك إذا سجد على مكان نجس فعند الجمهور تبطل صلاته، لأنه مأمور بالسجود على مكان طاهر والأمر بالشيء نهي عن ضده، فالسجود على مكان نجس منهي عنه فوجب أن تبطل صلاته لفعله ما نهي عنه. وأبو يوسف من الحنفية يأمره بإعادة السجود على مكان طاهر ويجزئه، لأن المأمور به السجود على مكان طاهر وقد أتى به، وأما السجود على مكان نجس فليس بمنهي عنه لأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. وقد اختلف الشافعية في من أودع رجلا وديعة وأمره أن يجعلها في مكان معين، فإن لم ينهه عن جعلها في مكان آخر فنقلها المودع إلى غير ذلك المكان الذي عين له المودع ثم ضاعت منه لم يضمن، إذا كان الموضع المنقول إليه مثل الأول في الحرز والحفظ. وأما إن نهاه عن جعلها في مكان آخر فنقلها هو إلى غيره مما هو مثله في الحرز والحفظ ففي ضمانه قولان. فمن رأى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده يرى أنه لا فرق بين أن يقول له اجعل هذه الوديعة في الموضع الفلاني ويسكت، أو يقول له اجعلها فيه ولا تجعلها في غيره، فكما أنه لا ضمان عليه إذا سكت المودع عن النهي فكذلك لا ضمان عليه إذا تلفظ بالنهي. ومن رأى أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لم ير على المودع ضمانا إن لم يصرح له بالنهي عن وضع الوديعة في غيره، إذ لا تعدي في فعل المودع، وأما إذا صرح له بالنهي تحقق حينئذ حصول التعدي من المودع فوجب ضمانه. واعلم أن ابن خويز من داد ذكر أن مذهب مالك رحمه الله أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأخذ ذلك من كون مالك رحمه الله يقول بمفهوم المخالفة، وسيأتي الكلام في المفهوم إن شاء الله، فهذا تمام الكلام في الأمر. النهي: إن الكلام في النهي منحصر في مقدمة ومسألتين، إذ هما أهم مسائله. أما المقدمة فهي في حد النهي وصيغته، أما حده فهو القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء، وأما صيغته فهي لا تفعل، وقد استعملت في اللغة في ستة معان، منها النهي كقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والدعاء كقوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وبيان العاقبة كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، واليأس كقوله تعالى لا تعتذروا، والإرشاد كقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، والتحقير كقوله تعالى ولا تمدين عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، وهي حقيقة في النهي إجماعا ومجاز في غيره، فلذلك لا تخرج عن معنى النهي إلا لقرينة. واعلم أن الأصوليين القائلين بأن تقدم التحريم قبل صيغة الأمر قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر اختلفوا في تقدم الوجوب قبل صيغة النهي، فمنهم من يرى أن تقدم الوجوب قرينة تصرف الصيغة عن معنى النهي كما أن تقدم التحريم قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر، ومنهم من لا يرى تقدم الوجوب قرينة، بل قد نقل الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الإجماع على أن تقدم الوجوب لا يكون قرينة تصرف الصيغة عن معنى النهي، والحق أن في ذلك خلافا، ومثاله قوله تعالى فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا بعد قوله فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، والمراد بهذه الصيغة النهي بلا خلاف. وفي معنى النهي بعد تقدم الأمر قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله حتى يعطوا الجزية عن يد، فإن الثابت بعد أخذ الجزية تحريم قتالهم بعد تقدم وجوبه. وإذا تمت هذه المقدمة فلنتكلم في المسألتين. المسألة الأولى في كون النهي مقتضيا للتحريم أو الكراهة، وقد اختلف في ذلك، ومذهب الجمهور أنه للتحريم، لأن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون بالنهي على التحريم، وأيضا ففاعل ما نهي عنه عاص إجماعا لأنه قد خالف ما طلب منه، والعاصي يستحق العقاب، وكل فعل يستحق فاعله العقاب فهو حرام، فالنهي يقتضي التحريم. وينبني على هذا مسائل كثيرة من الفقه، فمن ذلك الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر الكعبة، فإن العلماء اختلفوا في كون الصلاة في هذه المواضع محرمة أو مكروهة، وعندنا في المذهب في ذلك خلاف، مبناه أن النهي هل يدل على تحريم المنهي عنه أو لا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه المواضع السبعة، أخرجه الترمذي. وكذلك اختلفوا في استقبال القبلة لبول أو غائط هل هو حرام أو مكروه، بناء على أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة لبول ولا غائط ولا تستدبروا ولكن شرقوا أو غربوا، هل ذلك محمول على التحريم أو على الكراهة؟ المسألة الثانية في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟ في ذلك خلاف بين الأصوليين، والجمهور منهم على أنه يدل على فساد المنهي عنه إلا ما خرج بدليل منفصل، وحجتهم في ذلك أن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون على فساد بياعات وأنكحة كثيرة بصدور النهي عنها، ولم ينكر بعضهم على بعض ذلك الاستدلال، بل يعارض بعضهم بعضا بأدلة أخرى. وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء في نكاح الشغار هل يفسق أو لا، فالمالكية والشافعية يحكمون بفسخه، والحنفية لا تحكم بذلك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، فمن رأى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه حكم بفسخ نكاح الشغار، ومن رأى أنه لا يدل على فساده لم يحكم بفسخه. ومنه بيع وشرط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. ومنه بيع وسلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلب. ومنه الصلاة في الدار المغصوبة لأنها منهي عنها ففي فسادها خلاف، وكذلك الصلاة في الأوقات الممنوعة والأمكنة الممنوعة، ففي جميع ذلك خلاف بناء على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه. وتحقيق المذهب أن النهي عن الشيء إن كان لحق الله تعالى فإنه يفسد المنهي عنه، وإن كان لحق العبد فلا يفسد المنهي عنه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية فقال: لا تسر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من التمر. فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ البيع، ولو كان مفسوخا لم يجعل للمشتري خيارا في الإمساك، فلما جعل له الخيار في الإمساك دل على أنه لم يفسخ، وذلك لأن الحق فيه للعبد لا لله تعالى، وإن كان النهي فيه لحق الله تعالى فإنه فاسد. وكذلك قولنا إن البيع وقت النداء للجمعة يفسخ لأنه منهي عنه لحق الله تعالى، وهذا هو وجه تفرقة أكثر الرواة بين ما يفسخ من النكاح المنهي عنه بطلاق وما يفسخ بغير طلاق. فإنهم قالوا: كل نكاح كان للزوج أو الزوجة أو للولي إمضاؤه وفسخه فإنه يفسخ بطلاق، لأن النهي فيه ليس إلا لحق من له الخيار، فالنكاح في نفسه منعقد ليس بفاسد. وأما كل نكاح لا خيار فيه لأحد الثلاثة بل يجب فسخه على كل حال فإنه يفسخ بغير طلاق، لأن الفسخ فيه ليس لحق أحد منهم، ولو كان لحق أحد منهم لسقط الفسخ بإسقاطه حقه. فلما لم يسقط الفسخ بإسقاط أحدهم علمنا أن الحق فيه لله تعالى، فكان فاسدا غير منعقد، فلا يحتاج في فسخه إلى طلاق، لأن الطلاق إنما هو حل العقد، فحيث لا عقد فلا حل، فهذه قاعدة المذهب. وما خرج عن هذا فإنما هو لدليل منفصل. واعلم أن النهي يقتضي الدوام والفور، وكون ضد النهي عنه مأمورا به كما أن ضد المأمور به منهي عنه، وما ذكرنا من مسائله هو المهم في الفقه. التخيير. إن اللفظ الدال على التخيير بين الفعل والترك لا يدل على تسوية الطرفين. ألا ترى أن المسافر يخير بين الصوم والفطر، والصوم أفضل عند جمهور أصحابنا والفطر أفضل عند بعضهم، وكذلك هو مخير بين الإتمام والقصر في السفر والقصر أفضل، وكذلك العبد والمرأة والمسافر مخيرون في يوم الجمعة بين صلاة الجمعة وبين الظهر، والجمعة أفضل. وإذا كان لم يصح الاحتجاج على التسوية بين الطرفين بالتخيير بينهما، والذين يرون أن المندوب مأمور به والمكروه منهي عنه يجعلون التخيير مختصا بالإباحة، وقد اختلفوا في كون الإباحة حكما شرعيا أو حكما عقليا ثابتا بالبراءة الأصلية، وينبني على ذلك مسائل نشير إلى بعضها في فصل القياس إن شاء الله تعالى. فهذا تمام الكلام في التخيير، وبه تم الكلام في الطرف الأول.